الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وما زلنا مع هذا الكتاب الذي هو كتاب تطهير الاعتقاد عن درني الشرك والإلحاد للإمام محدث الديار اليمنية محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير عليه رحمة الله، وقد تفطن لما فيها من أنواع وصنوف الشرك فألف رحمه الله هذا الكتاب الذي فيه نصيحة لعامة المسلمين ولخاصتهم كذلك، وديار المسلمين كذلك كانت تتشابه في هذه الأوصاف، إلا أن الله تبارك وتعالى بعض البلاد أصابها بدعوة التوحيد يصيب به من يشاء ويصرفه كذلك عن من يشاء، وبعضها لا يزال أيضا في تلك الأحوال التي كان عليها الناس يوما ما قديما. قد توقفنا من هذا الكتاب عند قوله بعد انقطاع لك الحال عند قوله وأمرنا وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حي، وهذا مشروع جائز، الإنسان يطلب الدعاء من الحي الحاضر، تطلب أن تقول فلان ادعو الله لي، تقول ادعو الله لي لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ونعم قلت على كل حال قال واسمه عكشت بن محصن قال ادعو الله أن يجعلني منهم، أي من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال له صلى الله عليه وسلم أنت منهم، أنت منهم. قال وجاء رجل من الجمعة وشكى إليه ما حصل بالبلاد من الجفاف ومن كذا كذا، فقال ادعو الله أن يسقينا، فالنبي عليه السلام أخذ يستسقي في ذلك الوقت. نعم، وإلى آخر ذلك مما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل منهم أن الواحد يقول ادعو الله، ادعو الله لي بكذا وبكذا، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو، يدعو الله لمن طلب منه الدعاء، وهكذا أيضا تبقى سنته أيضا إذا كان على هذا الوجه فلا بأس. قال وهذا أمر متفق على جوازه، معنى جائز، لأنك ستقول لواحد من الناس تحسن به الظن وتظنه أنه من أهل التقوى من أهل الإيمان، وربما تكون له دعوة مستجابة، فتقول ادعو الله لي بكذا وكذا، إذن هذا قلنا لا بأس به، وإن كان فيه تفصيل آخر قد إن شاء الله وقت ذكره. قال وهذا أمر متفق على جوازه، والكلام أي كلامه رحمه الله هنا الذي يبحثه والذي يريد أن يبين لنا بأنه ليس من الإسلام. قال والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نصرا أن يشفوا مرضى، يعني هذا هو نعم الذي الكلام عليه، والذي والعياذ بالله هي بعض ما وصل إليه المسلمون بسبب جهلهم بدينه، إنهم صاروا في المقبورين الأموات ويقول نشفينا مرضانا، طلبنا باش كذا، ضلنا كذا، ضلنا كذا إلى آخره. قال ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا سواء كان حي ولا ميت، ولا موت ولا حياة ولا نشورا، يدعوهم أن يشفوا مرضاهم، وهذا في حق فيه استغناء عن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم. قال أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم، عنها المرأة الحامل، يقول لها المرأة شهدية تشهر تسع تشهر العشر ومبغى يعني جهاز زيادة، أي شو كدير وهذا المرأة تولي تولد. قالوا أن يسقوا زرعهم، معنى ينزل عليهم الأمطار، ويدروا دروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا يطلبها من المرجع هذه حالة لكل حال وصل إليها المسلمون. نعم، في كثير من البلدان لا تزال موجودة، فليعلم أن هذا ليس من دين الإسلام وأنه شرك بالله تبارك وتعالى. هذا هو الشرك، الشرك هو صرف العبادة أو صرف بعض أنواع العبادات لغير الله عز وجل، هذا هو الذي ينقل الشرك. أو نقول بعبارة ربما أدق، نقول أن الشرك هو أن تعبد الله وتعبد معه غيره، هذا هو الشرك. الشرك مش كما يظن ربما بعض الناس أنك تعبد غير الله فقط، لا، الشرك أن تعبد الله، نعم تعبده بأنواع من العبادات، ولكن تريد تعبد معه كذلك مخلوق من المخلوقات. معناها العبادة تجعل لغير الله فيها شريكا لله، هذا هو الشرك. قال ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله، إلا الله تعالى. لذلك أيها الإخوة، هذا من الفقه في ديننا، من الفقه في ديننا أن الإنسان يعرف ما هي الأشياء التي تطلب من الله عز وجل، تطلب من المخلوق، ما هي الأشياء التي تطلب من المخلوق، واللي جايز ذيك أن تطلب من المخلوق، الحي الحاضر القادر، وأما الميت فلا تطلب منه شيئا، لا حتى ولو كان بعض الأشياء اللي يقضى عليها في حياته، إذا مات خلاص ما تطلب منه حتى شيء. الميت، الميت ما عندك حتى حاجة تطلب منه، حتى تقول لي مثلا في القبر روحك ولا تعادل في قبرك ما تقول هذا، وراه ميت. كلمة ميت أي واحد لا يدقق له في المفردة هذه تعطيه الأخبار، هذا إنسان ميت، مات أي شيء مات. لكن هذا الدواء مات، ولا هذه أرض ميتة، ميتة معناها ما تنبتش، ولا ما فيها قاع النبات، ما تجي فيها قاع الحياة، ولا قلنا مثلا هذه رجلي هذا الكراع مني راه ميت، معناها الدم ما راش يصير فيه، ما راش يضر في قاع الدم، راه يعني كل حاجة محسوبة عليه وخلاص، ما تشعر به قاع، هذا معناه ميت. وهكذا كذلك الإنسان اللي كان يمشي ويجري في الحياة ويفعل ويفعل، صاد أنا متوقف يعني كحجرة فقط. وأما إذا كان مخلوق حي نعم حاضر قادر، نعم تقول لي مثل هذيك أعطيني هذيك، ساعدني هنا، أرفض معايا، طرح معايا كذا، نعم يا جيد. وإن أمكن الاستغناء عنه فذلك أفضل. حتى المخلوق في هذه الأشياء إذا أمكن الاستغناء عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بايع مجموعة من الصحابة، ومن جملة ما أخذه عليهم في البيعة أن لا تسألوا الناس شيئا، من جملة ما بايعهم عليه بلهم أن لا تسألوا الناس شيئا، أن لا تسألوا الناس شيئا. فكان بعض من هؤلاء الذين بايعوا على هذه الجملة كان يسكت الصوت من أحدهم فلا يقال فلا يقول لغيره ناولني الصوت، يعني الصوت من أنا أقول إحنا مثلا الحاجة اللي كان يعني مهدب فعل يطلب ما يبغي يقول لغيره مجهلية ولا ناولنيها ولا، وهذا في حقه من جملة ما الناس عالي جدا يقولوا أعطيني هذيك أعطيني هذيك عالي جدا. فكان الواحد منهم يستغني عن المخلوق ولو في الأشياء التي يستطيعها، والله عز وجل عندما يكون على هذه الحالة فإنه سبحانه وتعالى يسد خلته، يغنيه عن مخلوقنا. عندما يكون على هذه الحالة هو كأنه لا يريد أن يلتفت لغير الله عز وجل حتى في هذه الأشياء التي يستطيع المخلوق، إذن فما أدراك بالأشياء التي لا يستطيع المخلوق وإنما يستطيعها الله وحده تبارك وتعالى. قال رحمه الله، قال من المطالب التي ويحفظونها، نعم، قال ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويدروا ضروع مواشيهم، نعم، ويحفظوها من العين، يقول يحفظوها لنا من العين، ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. المخلوق حدود قدراته معروفة، فإذا الإنسان مثلا طلب من حي حاضر شيء ما يقدر عليه فلا حرج إن شاء الله ولا يخدش في توحيده. قال هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم الذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. قال تبارك وتعالى الذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم، معنى إن انتصرتم بهم وطلبتم منهم النصر بل ولا أنفسهم ينصرون، حتى ما يجدوا أنفسهم. هذا في حق ربما ما أدري لك أنا أصلتكم هذه الآفة. جاء واحد الوقت وحدين المغاربة وبدأوا ينشوا المقابر وإن حلم لك الزيفة لك اللي كانوا نازلين يدرهم عليك اللي نسمعين الفخار يدوهم وجمعهم قاع ودوهم وكانوا يجوا في الليل المقابر. هذا صاحب الخبر ما قدرش يقول لهم قاعش كل الدالي واللي قد قاعك يحكموا يخبر عليه شاو فوق رأسهم كان الزيفة حباها طبعا انت رأسهم فوق رأسهم شاس. قال والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين إن بتشديد إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال تعالى ما هم إلا عباد أمثالكم. إذن معناها كيف؟ بل ربما أنتم تفوتوهم أنكم أحياءهم أموات. إن الذين تدعون من دون الله عباد هم أيضا يعبدون الله عز وجل مفتقرون إلى ربهم تبارك وتعالى. كيف فقير يدعو فقيرا؟ وقرئ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، فتكون إن نافي من ما هم عباد أمثالكم، هم أقل منكم، هم أقل منكم وأحط رتبة منكم، فكيف إذن تفتقرون إليهم وتستهجون إليهم؟ قال إن فكيف يطلب الإنسان من الجماد، كيف الإنسان يطلب من الجماد؟ الجماد معناه الذي لا حركة فيه ولا حياة فيه، تطلب منه أنت؟ هذا في حق لا يليق بالموحدين، لمن يقول لا إله إلا الله، الذي يقول هذه الكلمة ويعرف وش معناها في الحقيقة هو إنسان مفروض كل الأشياء تقع تحت قدمه. نعم. قال أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه، وهي يبين ما فعله المسلم، وهذا يبين العدل، قال وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قولهم تعالى وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا المشركين وحالهم وتهافتهم. شوفوا ماذا يفعلون، الله عز وجل الذي كل شيء خلقه هو لا تبارك وكل شيء له يجعل له العذر النصيب ونصيب كذلك لغير الله تبارك. قال وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث نصيبا، فقالوا هذا لله، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. هذا افتراء على الله عز وجل أنهم يجعلون بعض آلهتهم نعم وبعضها لله تبارك وتعالى، وهذا من زعمات أهل الجاهلية من أهل الشرك. قال: فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، لأنها تبعوهم كتبعة قذة. قذة على كل حال تكون في السيف علامة على استقامته وعلى سداده وعلى أنه يعني يستطيع أن يرمى به. قال: حذو القذة بالقذة فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله. تلك الاعتقادات التي تقدمت والتي هذه اعتقادات الحق كلها اعتقادات باطلة، اعتقادات لا يجوز أن يفرد بها غير الله ولا أن يجعل فيها نصيب لغير الله عز وجل. وجعلوا لهم جزءا من المال، فلله ما ضرع من الحفظ والعام من نصيب، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فلا يسأل الله شركائهم. إذن فكانوا على هذه الحال، تشبهوا حتى بالمشركين القدامى، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة. من يجوها من بعيد، يجو مثلا زيارة الرجال مثلا، يمشي من هنا إلى بعد ممكن 200 كذا كيلومتر، وهي في حق زيارة القبور عندنا في الإسلام أي مقبرة كانت أقرب إليك يحصل بها المقصد، لا يلزم أنك تنتقل إلى مقبرة حتى في هذا الرجاء. ما الفرق بين مقبرة هنا مقبرة هذا؟ لا فرق. أنت المقصد من زيارة القبور أنك تقف على القبور وتتذكر وتستحضر أنك يوما ما ستدفن وأنك ستكون مقبورا، وأنك كما أنك اليوم تزور فيوما ما ستزار. تستحضر هذه المعاني، تستحضرها نعم. فلعله إن شاء الله إذا عدت من المقبرة تعود وأنت على حال كأنما كنت في ضغط الدروس وعظت وتذكرت نعم. فإن شاء الله هذا أيام أنت عايش بهذا التذكير والموعظة. هذا من فضل يعني الإنسان يخرج المقابر بهذا المنظر وهذا النية لا أكثر. هذا يحصل بأي مقبرة، أي مقبرة قريب منك يمكنك أن تحصل بهذا المحصول. إذن لماذا أنت تمشي المقبرة البعيدة لقبرك؟ إلا أن يكون كما هو عقائد الناس اليوم يقول زيارة الأولياء والصالحين، ونحن ليس عندنا في الإسلام شيء يقال زيارة الأولياء والصالحين. وكانت ما عندناش حاجة في الإسلام يقال زيارة الأولياء والصالحين. إذا كانت في الحياة ممكن فلان يزور أولياء الصالحين، من يزورهم في بيوتهم زيارة كما تزور المؤمنين من الرابطة التي جعلها الله عز وجل بين المسلمين، تزور الأولياء والصالحين وربما يكون عندهم علم فتستفيد منهم، وربما كذلك من خلال وأنت تجلس إليهم تسمع شيء من الكلام الطيب ومن الفوائد ومن الحكم ومن العبر ومن الوصايا فتنتفع كذلك. إذا كانوا أحياء ولا تزورهم زيارة إنسان مريض. وأما بعد أن يقبروا ما عندناش في الإسلام شيء يقال له زيارة الأولياء والصالحين أبدا، وإنما عندنا زيارة المقابر، مقابر مراد مقابر المسلمين، هذا اللي موجود عندنا، ما يسمى بزيارة مقابر المسلمين يجوز أن تزار. والمقصد منها بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم، هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد تقدم النبي عليه السلام كان قبل أن يجوز أو قبل أن يرفع النهي كان قد نهى. كان الصحابة رضوان الله لا يعرفون زيارة القبور، ما كانش عارف. لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الله. ممكن كل واحد منهم ممكن يقول يسأل يقول لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا معليش يطرح السؤال هكذا، يقول لماذا، كأنه يريد أن يتعرف على العلة هذا الأمر الذي نهي عنه ثم رخص فيه. لماذا؟ ممكن إذا كان الإنسان كل حال ما هو مستمال نحو هوى معين بإذن الله سوف يفهم الناس. من الصحابة في واحد مرحلة يراد أن التوحيد في فهمهم يفهموا على الوجه الصحيح من غير ما يشوش عليه شيء من مقاصد، وهذا ربما قد إذا بقت نزلت مقابر زورها وربما الطريقة التي كانوا يعرفونها من قبل والتوحيد ليس ممكن منهم بعد، وربما دخل مقابر وحضرتهم المقاصد والنيات وما زال ما تمكنش توحيد فيهم قال وقفوا ذات المقابر، بعدين إن شاء الله يعني سوف تزورونها وبقول الآن معنا فهموا التوحيد. فهموا التوحيد لهم يعني ما فهموا التوحيد عبارة واحدة قصيرة كافية فإن الصحابة يتجنبون كل ما كان ربما يخشى عليه من قبل. من فهموا التوحيد وفهموا حق الله عز وجل ما هو وفهموا ما هو الفاصل بين الشرك والتوحيد، فلا ربما حتى الشيطان يحق إلى الضرف يأس منه فيقال لهم بعد ذلك نعم زور القبور إنها تذكر بالآخرة، يذكرهم بهذا يقول فإنها تذكر بالآخرة معنى يرخصهم ويزيد يبين لهم كذلك ما هو المقصد من زيارتها إنها تذكر بالآخرة. إذن قال وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة، هو الذي نسميه في الإسلام بدعة شد الرحال، بدعة ماذا؟ شد الرحال، بدعة شد الرحال. شفنا بدعة شد الرحال بمعنى أن الإنسان قديما كان من الرحال، الرحال جمع رحل، والرحل المراد به مثلا مركوب المتهيئ ليقطع بالإنسان المسافة الطويلة سواء كان جمل ولا فرس، متهيئ معناه مربي من صغره باش يركب عليه صاحبه مؤدبوه ومعلمه باش يبقى يركب عليه. وشده بمعنى يمشي للرحل اللي موضوع عليه والسرج اللي موضوع على الفرس يزقوا مليح ويقلوا ويقادوا ويشدوا مليح ويتفقدوا كاش ما يخصوا شيء زيارة وثاق ولا حاجة كما هكا آية بعد ذلك خلاص هذا إن شاء الله نقدنا نقبض بها الطريق نمشي بعيد كما أي واحد عنده سيارة ما يكون ينظر بها لفلوس القرية هنا إلى آخر المشي إلا عادي لا يمشي بها ما ممكن صاحب كذي يقلع بها خلاص، ولكن من يكون ماشي بها المسافة بعيدة يجي يتفقد لها كلتا وحاوب ويمشي على الميكانيكي يعني يقول شوف لك أنا خصني شي حاجة وكذا وكذا لان عندي واحد المسافه طويله بغى نمشي الى غدا يقول هذا مسافه طويله نعم. اذا فشد الرحال بمعنى قصد السفر. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، الا الى ثلاثه مساجد. مسجدي هذا اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. هذه كل مساجد برك، وهي مساجد بناها الأنبياء. ماشي كل مساجد نتاعنا إحنا اللي بنية بنينا إحنا. كنختار وحدين الناس الساكنين في المسجد. الظاهر بلينا مثلا مسجد بغنت نعبدو فيه الله عز وجل. ولكن الحق هو لا. هذيك الجماعة الثانية من يسير المخرج هذيك زي المسجد عند المسجد. كما كنا نشوف السمعات واحدة طول واحدة طويل واحدة قصيرة واحدة زخرفة هكذا في المساجد، لكن المساجد التي بنى الأنبياء بعيد عنها المقصد ما فيها ولا شيء منه. بنى الأنبياء عليهم السلام إبراهيم عليه السلام بنى المسجد الحرام، والمسجد النبوي في المدينة بناه النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى على قول أنه بناه سليمان بن داود عليه السلام. هذه المساجد الله عز وجل من صلى فيها ضاعف له الأجر. فمن صلى في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ومن صلى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ألف عشر مئة صلاة، ومن صلى في المسجد الأقصى بخمسمئة صلاة. فلو أن واحدا أراد من هنا مشي للمسجد الأقصى مشي اللي يصلى فيه، هذا جيد وصلى ما شئت ماك باش بدل ما يصلي صلاة واحدة هنا يصلي واحد صلاة ماك اللي يدوب له بهذه تأتينا بخمسمائة صلاة. من هنا معول عازم على أن يمشي يصلي في المسجد الأقصى ولا المسجد الحرام ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له جائز لك جائز ولا بأس. وأما أن ماشي من هنا إلى أضرى وبغي اللي يصلي في الجوامع حتى حاجة ما كانت، إلا قال معليش راني ماشي للسوق نتاع الجمعة، عارفين السوق نتاع السيارات وكذا وكذا، ولا مليهاني ندخل الجامع، خاطر السوق راه يكون جوية 12، مع سلامة راجع البوطا، ولا مليهاني ندخل الجامع ونصلي معليش، ومن هنا اغتسل ولبس حواله ودخل السوق لهيه وقضى حاجته ومن ثم يدخل. نعم. وأما من هنا ماشي ما عندي حتى غرض ثاني إلا يصلي فقط من زيت، هذا ما فيش الدري حال على كل حال، ولكن نقول له لماذا لا الصلاة فقط، نقول له هذا المسجد كذا كذا تتفق المسجد كلها المسجد التي بناها المسلمون متكافئة، كانش مسجد عنده فضل على مسجد آخر، بل كان حكم ربما كثير من الناس يجهله أنه لا يجوز تخطي المسجد، معنى مثلا في حي هذا هو مسجد تحت يقول لك واحد انا بغى نروح نصلي في مسجد الاخر حتى حاجه ما كانت علاه لا بغى نصلي نقول له مالك مشاك مخالف، الا اذا كان قال لك ودي لك ما شاء الله عندي واحد الصمت كونها ولبس فيها وقرا مليح وما كانش البيدع في المسجد انا اللي بغى نصلي في المسجد، هذا مقصد شرعي يمكن انه يمشي من اجل، لكن المسجد كذا كيف هذا معك حتى امتياز لهذاك لا يجوز لك ان تتخطى ولو مسجد حيك. هكذا أيها الإخوة الأحكام الشرعية في هذا الباب. إذن قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن قصد المقابر من بعيد، قصدها من بعيد هذا في الحق مخالفة شرعية، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصريح، هذا الحديث الذي سمعتموه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، والناس على كل حال اليوم على خلافه على خلافه كما ترون. نعم. فقصد قبول الصالحين من بعيد لأجل زيارتها فقط هذا يعني مخالفة دل عليها هذا الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة وطافوا حول قبورهم، الطواف اللي هو الدور هكذا على المقصار إلا كان الروم وضعت عليها بقصد التعبد، عن قلب الرام يقول بالله فيها داخل واحد رحم فيها كذا وانت بقيت في الدور بهذا في داخل في هذا الناس، الطواف بمعنى أنك تدور بمكان ما كانش عنده في الشريعة إلا بالكعبة وحدها وحدها فقط، الطواف اللي بمعنى أنك تدور على المكان تجيب دورة وبعد دورة ثانية ودورة ثانية، هذا إنما هو وترجع إلى مكانك اللي درس منه وترجع من دورة ثانية، هذا إنما هو بالكعبة وعنده أحكام خاصة طريقة خاصة، لو أن إنسان مثلا خالفها نقول له رأس أخطأت وهذا لا يصح، لو كان إنسان مثلا ذلك ما يدير بعض الناس درنا الكعبة هذه ما نطفش بها وتجيني على اليسار متاعي وتجيني على اليمنى ويعطاها الفهمة قال بغيت الكعبة هذه تجي على اليمنى تكون دور تكون هي على يمينتي ما لخليني ننظر عكس الناس، لا طواف غير صحيح، هو طواف لكنه طواف غير شرعي وغير صحيح، لا ولذلك في الواجب عليه أن يطوف على الطريقة الشرعية ويبدأ من المكان الذي يبدأ منه ويفعل ما يجب عليه أن يفعله نعم في أثناء طوافه، سواء كان طوافا اللي هو ركن من أركان الحج ولا من أركان العمرة، يطوف على الطريقة اللي معروفة شرعا نعم. وأما الطواف بغير الكعبة فلا يعرف في شريعتنا، الناس يطوفون على كل حاجة قبور الصالحين قبور الأولياء نعم، ويعطونها ربما حكم الكعبة، الطواف هذا لا يجوز شرعا، فإذا فعله شخص متقربا لصاحب القبر فهذا شرك أكبر، وإذا فعله متقربا به إلى الله عز وجل فيكون بدعة تؤدي إلى الشرك. قال فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد، معناها نادوهم عند الشدائد استغاثوا بهم، ونحروا تقربا إليهم، نحروا نحائر تقال لما يذبح ويراق من الدماء حول قبور الصالحين التي يتقربون إليه بالذبح، وهذا إذا فعل من فعله تقرب إليه فذلك كذلك شيء أكبر. الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إذا في النسك معنى الذبح، يقصد بالنسك هي ماذا؟ الذبائح، النسك يراد بها الذبائح التي تكون على وجه التقرب لا تكون إلا لله تبارك. نحن إذا ذبحنا ما ذبحنا إذا كان على وجه الاعتياد كما يأكل الإنسان يتعشى وتغدى وتقهوى وخطرت مثلا يبلي باش يذبح، يذبح ما يذبح على كل حال من كل ما من الحيوانات الله عز وجل أباح لنا أكله، دجاجا ولا أرنب ولا كبش ولا كذا، يذبح صغير ولا كبير، في عيب ولا ما في عيب، الآخر يذبح له، يسمي الله عز وجل يذبح. ولكن عندنا ذبائح قال ذبائح عبادة، عبادة عندها مواصفات شرعية وخالية من بعض العيوب، وعندها أوقات محددة شرعا تلتزم، هذه قال ذبائح عبادة نقولها نسائك. لذلك ما يذبح الإنسان يوما عيد الأضحى من العاشر من ذي الحجة يذبح ما يذبحه تقربا مع عز وجل، ويذبح كذلك إذا رزقه الله تبارك وتعالى ولدا ابنا أو بنتا يذبح يوم السابع شكرا لله عز وجل ما يذبحه، ويذبح الهدي كذلك في الحج يذبحه ما يذبحه كذلك، قد يكون الهدي جبرانا وقد يكون الهدي شكران، وما عدا ذلك ما عدناش حاجة اللي لا بد فيها من إراقة الدم في شريعتنا، كانت الولي موش لا بد فيها من ذبح، والضيوف موش لا بد تذبح لهم، معليش على كل حد ذاك الولي ما توسعت في الأكل وذبحت، ولكن مو شرط أنت تريد اللحم، أما يوم العيد فأنت تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإراقة الدم، ولو عندك من لحم ما عندك، ولكن ذلك اليوم تتقرب للذبح بمن يذبح فتريق الدم نفس إراقة الدم ذبيحة. إذا فهمنا هذا فإنه كذلك أي ذبح، أي ذبح من ذبائح يراد منه إراقة الدم، والذي تفعله له كان يكون مثل ولي صالح ولا جن فهذا والعياذ بالله شرك، كأنما تقربت بالنسيك لغير الله عز وجل، تنسكت لغير الله تبارك وتعالى، تعبدت بالذبح لغير الله تبارك وتعالى. كان بعض الناس يمشي للكاهن ولا الساحر يقول له هذا المرض اللي عندك ما يبرى الا اذا كان تروح تجيب واحد الدجاجه وكيف يدير المواصفات، وتروح للمكان الفلاني وتذبحها فيه، ان هذه تذبحها اللي تصدق بها على الناس برا توكل عليه، يمشي مثل يجي وربما يطول يلقى ذات مواصفات اللي بترفيه، وهي عزيزه قليله يذبح وشيء يعني يفعل ما امر به. هذه كلام كما نحن نفعل مع الله عز وجل. الله تبارك وتعالى امرنا يوم عيد الاضحى، يوم عيد الاضحى نعم بالضبط نذبح ما نذبحه من 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 مما يشرع ذبحه ذلك يوم من الضأن، نعم، ونتقرب بذلك الذبح الى الله عز وجل، ونتصدق بما نتصدق به، ونفعل مثل ما امر قال كلوا وادخروا، نعم، ونفعل ما نفعل بها نعم، ونكون قد تقرب من الله عز وجل. هكذا كذلك يفعل الشخص الذي امر الساحر بكهن، تجده يفعل افعال تشبه ما يفعل المسلم بالنسيك يوم 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 عيد الاضحى. اذا هذا ايها الاخوه يعتبر شرك بالله عز وجل، صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله عز وجل فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. نعم. قال وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليه. إذن تقربا هذه عبارة لا ننساها، مهمة جدا، وهي التي تحدد أيضا يعني معنى التقرب ومعنى الذبح. قالوا هذه أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم. المؤلف رحمه الله يقول هذه بعض أنواع العبادات التي يتقرب بها الناس عندما جهلوا دينهم وجهلوا توحيد الله تبارك وتعالى، فكانت منهم هذه التصرفات التي تقربوا بها لغير الله عز وجل. قال ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، ممكن على حسب الحال قد يكون من يسجد. السجود لعبادة قيل حتى في من كان يعبد غير الله عز وجل السجود كان قليلا فيه، قليل من كان يعبدهم بالسجود. السجود هو التمكين أشرف الأعضاء من الأرض. نعم نحن نسجد كل حال كما قال الأمر أن نسجد على سبعة أعظم، إلا أن العضو المهم من هذه السبعة الشريف منها هو ماذا؟ الجبهة والأنف، هذا عضو ظاهر كل حال من سيمك إضعه من الأرض، وهو الذي أباع من المشركون. قالوا المشركين الصورة ما يعرفوها، تجعل الأعالي أسافل أسافل أعالي وتروح في واحد الصورة معناته تهبط رأسك لتحت، واللي كان تحت طلع لفوق قال هذا ما نعرفه، وأبوا عنه وقال لا هذا ما هو فعلنا نحن هذا ما نجلس. إذن فهذا هو السجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها. ولا تظن أي الإخوة أن السجود هو هذا تمامه نعم وكماله، ولكن اعلموا أن مجرد لإنحناء على نوع من السجود ليس الإنسان يطوطي رأسه أكذاك وكذا راه بدأ السجود بعد حتى يصل إلى آخره وغايته. قال تعالى ادخلوا الباب سجدا. قال يدخل كيف يدخل الإنسان هو حاط رأسه في الأرض، معناها مكز بتمضغ، ولكن السجود معناها انحناء الركوع عند السجود انحناء على اليد الإنسان هكذا يجي واحد يسلم على واحد يتعب لي هكذا يتعرف له نعم على السجود. السجود مصافحة ولا السلام اللي بغى تسلم عليه يسلم عليه عادي يستقيم القامة. نعم. قال ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم. هذا السمعاني يقول رحمه الله لا أدري يعني كأنه يقول لا بالفعل ما هو مستبعد ما رأيته، ولكن كأنني لا أستبعده، وإنما فقط لعلي أنتظر من يخبرني ممكن في بعض الجهات قد يصلون إلى هذا الفعل. قال لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يسجد، يسجد منا يعني يمكن لجبهته وأنفه من التربة التي ربما حول القبر. وتعرفوا باللي على كل حال حنا الوقع عندنا هذا عند القبور ما كانش لي نكره، لأن المسألة كل حال ما واش ندير لهم واحد الحد معين قال آه جماعة حبسوها، ما كانش لي يدير كذا وكذا، دير اللي بغيت. عبر عن كل ما يدل على خضوعك وعلى استسلامك، فما كانش لي نكر عليك. قال ولا استبعد أن فيه من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجل على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم بأسمائهم معناها بأسامي هؤلاء المقبورين من أولياء الصالحين، بل إذا حلف من عليه حق بسم الله، يحلف بسم الله اللي عليه الحق وحلفوه قالوا حلف لنا وحلف لهم هو بسم الله تعالى، لم يقبل منه، يقول له ولو ما هذا حلف الحق، على بالنا باللي ممكن تتكذب فيه وكذا وكذا، ولكن احلف لنا باسم الولي. آه يقول احلف باسم الولي، يقول احنا ما قبلش نحلف باسم الولي، هذا وين عرفوا باللي صعيب شوية لا تحلف به، يعني عرف قاعد كريدي تحلف به هي هي يعني اشتي في درجمته كله كتله كله الى اخره. ما قد اكيد خوف فيني، خاف خافوا ان يحلف بالله عز وجل ولكن ما يحلفش بولي، ما يحلفش بنا ان عبد الله الولي صعب، هكذا قيل له قال له صعيب وراه لا تحلف به لكن تكذب راه يعرفك ويعرف كل كذب ويخلصها من كريري. بل أخبرني من أثق به أنه رأى من نعم. قال بل إذا حلف علي من عليه حق بسم الله تعالى لم يقبل منه، فإذا حلف باسم ولي أوليائهم قابلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام قديما، الذين يعبدون الأصنام هكذا كان حالهم، كان يقدسها ويعظمها واحد تعظيم أكثر من تقديسهم وتعظيم الله عز وجل. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه حاجة الله. وفي الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حلف أيها الإخوة يعني نحن عندنا في شريعتنا نعظم به ربنا تبارك وتعالى. إنسان ما يبغى يشوفه مثلا كأنه ما يبغى يعني خبر معين ما يبغى يصدق به ولا إلا أخذ تحلف به في الله عز وجل، ولو هو ما استحلفكش أنت شفته كأنه متردد في قبول شاك فيك بغي تيقنه تقول له والله العظيم إلا قلت كذا كذا، ولا قاعد تغلط به الإيمان تقول بالله الذي لا إله إلا هو وأقسم بالله جهد إيمانه، ولا مثلا تحلف له ربما في مكان معظم شرعا عند كعبة مثلا بين الصفا والمروة وكذا من المناطق، فهذا كذلك نوع من التغليظ بالإيمان، وكل ذلك إن شاء الله جائز المشروع. إنسان يحلف بالله تبارك يحلف بالعدل، وهذه الحلفية التي إذا شخص يعني حلف على شيء من المستقبل ولم يفعله نقول له حنفت، وإذا حنث وجب عليه كفارة، كفارة نقول له كفارة الأيمان معروفة شرعا. وأما غيرها من أنواع الحلف اللي يحلف بغير الله عز وجل يمينه لم تنعقد أصلا، ما يقع منعقد يا رسول الله كفارة، لأنك حلف بغير الله عز وجل رفضت واحد إثم واحد الذنب عظيم. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله في رواية فقد كفر،
لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يحلف بالله عز وجل ما يحلف يعني. نعم. إذن فهذا هو أحكام اليمين في شريعتنا. فإني إذا حلف وحلف بالله عز وجل يمين منعقدة إن شاء الله منعقدة، إذا كانت تتعلق بشيء مستقبلي أن يفعله ولم يفعله ولم يستثني فنقول له حلف كفر عن يمين، هذا هو في شريعتنا. وأما الحلف بغير الله عز وجل فلا حرمة له. قال وفي الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات والعزى. اللات اسم صنم كان يعبده المشركون في جهل، يقول اللات مشهور ومذكر في القرآن الكريم أفرأيتم اللات والعزى ومنة الثالثة. قيل أن اللات بتشديد التاء رجل كان يلف السويق للحاج، الحجاج من له سويق اللي هو دقيق الحنطة يدير فيه هكذا شوية الماء ولا ممكن زيت ولا كذا بقدر ما تتماسك أجزاؤه، يوليك قد واحد يقطع هكذا ثلاثة أصابع ولا أربع أصابع هكذا ويدير في فمه كما السيسة، السيسة تعرفوها السيسة هي السويق، السيسة اللي هو القمح مقلي وملحي يوم بعد بشوية ما ولا حاجة ما ذكرهم بعد بس فقط البطل ما ذكرهم لته لته بمعنى هكذا فقط في هذا المستوى لا شوية هكذا بقدر ما تتمس، لأن إذا بقى هكذا كلا يعني ملحي فقط إن قالوا سفه يعني. وأما إلا زاد ميه يقول إن قالوا عصيدة، ولا زاد جراه يقول له احسن احسن ولا يحتسى يشرب. إذن إلا دار فيه ليش وقال الماء ذاك بقدر ما تتمس إزاي يقول له ملتوت، يقول له ملتوت. نعم هذا الرجل يقول له اللات على قراءة ابن عباس بتشديد أفرأيتم اللات من لست السريق يلته، هكذا لم شيء حوص في القاموس ولا شيء من المعاجم يلقى هذا معنى إن شاء الله لت السويق. ولا اللات بتخفيف التاء قيل أنه تحريف الاسم الله الله، كما أن الحنان عفوا مناس قيل أيضا تحريف الاسم المنان، والعزة قيل تحريف الاسم العزيز. المهم على كل حال هذه أصنام كانوا يعبدونها في جهلية. الله عز وجل قال في القرآن أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إذن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول باللات باللات البهذي قال في العربية كذلك حرف جر معناه القسم، نحن نقسمه نقول بالله بالله هكذا أقسم بالله أبدا. ولا نقولوا ماذا حف آخر الواو والله كذا ولا تالله، هذه حروف القسم لا يكون القسم إلا به، ويذكر فعل القسم مع واحد منها وهو الباء، ما تقولش أقسم تالله ولا أقسم والله ولكن تقول أقسم بالله. إذن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقسم باللات باللات ماوش بالله باللات صنم الله. قال فأمره أن يقول لا إله إلا الله، أجمعنا من هو العياذ بالله رسد بغاية خلوث الإسلام. نعم فأمره أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر، كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. وجيد لو توقفنا هنا تفضلون سؤال قبل الانصراف؟
شيخنا قبل إيش شد الرحام؟
نعم.
تلي يجي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لي ثلاث مساج. بمعنى فالصلاة تجديدية. بمعنى هو مثل اللي بقى من أخبار ولا حاجة ما عليه كش. لكن اللي ما فيهاش إلا هش.
ما فيهاش؟
نهي. بمعنى زيارة القبور كيف كانت مشروعة أبغى يمشي يزور هنا ولا في الرجال.
ولو مش شد الرحال إليها. ولو مش شد الرحال.
ولو مش شد الرحال. كان يحتاج بهذا الحجة. بمعنى صلاة المساجد بمعنى علم فيه. وزيد يشبع عليه يقول لك مثلا الناس تشد الريحة لطلبية وزيارة المرضى وزيارة العقار.
هذه شبهة صح. شبهة نعم. ولكن معلش أنا فات عليك حق أن أذكر التفصيل فيها. نعم. أما شد الرحال بمعنى السفر للأمور المباحة. الناس تسافر مثلا للتجارة. تسافر حتى للنزهة. النزهة مثلا مش تسافر. يعني مثلا قال الإنسان بغى يفوت يعني أيام عطلة تعطوه قال راح نفوتها مثلا في مكان مهم ما كانش مكان تاع معاصي مكان مباح قال فيه المناظر وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا قال مشينا ولادين لا يسمحون ولا ماشي في تجارة التجارة قال مثلا هذه التجارة لا تكون لها مكان فلان ماشي كذلك يزور رحمه في أي مكان كان رحم يزور والديه يزور خالته يزور عمته يزور جده يزور كذا في مكان ثاني. لا ماشي في طلب العلم كذلك. هذه الرحلات غير داخلة في الحج. لأن السفر فيها وسيلة. بمعنى هذه الرحم لو كانت عنده ما ذهب إليه. ورحمه مثلا في مكان فلان لا يتأتى ذلك إلا بالسفر إليه. طلب العلم موجود في مكان فلان لا يمكن يذهب إلا له. لكن زيارة المقابر موجودة عندنا هنا. موجودة عندنا مقبرة هنا يكفي الغرض، دي الغرض. الإنسان بيطلب العلم صح، قال العلم الذي يطلب عند العلم موجود في مكان فلان. عيد. ماذا أفعل؟ كيف أصل إليه؟ هذا جواب على كل حال. وإلا نقول أصلا ليس داخلة في الحديث. فهي أسفار مشروعة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل منها ما فعل نعم وخرج في الغزو ومشوا بعيدا وما إلى ذلك الحال. لكن هذه الأسفار إنما هي بقصد التعبد في بقع معينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصد بقعة من البقاع للتعبد لا عز وجل فيها إلا أن تكون مساجد. وإذا كان المساجد لا يجوز السفر إليها فكيف بالسفر إلى القبور؟ المساجد هي أشرف. كيف نسافر إلى القبور؟ طبعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أول أنه سافر. ممكن واحد يتوهم يقول لك كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني زار قبر أمه؟ هذا يجيك السؤال ولا لا؟ المهم توقعوا على كل حال لماذا ما حسيتين أن نقولوا عليه. شوف ممكن واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر أمه، قبر أمه وين؟ مكة. قريب من مكة. إذا النبي زار قبر أمه يقول لك واحد وهو في المدينة. نقول له إن زار قبر أمه في فتح مكة. ما جاء من المدينة ماشي إلا ليزور قبر أمه. عندما بدأت مكة يعني كأنه شخص استغل الفرصة ومشى يزور قبر أمه. استمالوا أن مثلا واحد منا ممكن باه مات في مكة ولا في المدينة عندما مشى يؤدي المناسك قال بالمناسبة مشى يزور قبر أمه. معليش الإنسان مشى أولا مكة باش يؤدي مناسك العمرة ولا الحج وعلى باله باللي باه راه مدفون تماك وقال لها هو قبر تاع باك راني عارف وعطاه واحد قال خبط لهذا وقبر باك وزار قبر باه تماك فلا بأس. ولكن من هنا يقول لك انا ماشي لمكه لا باش نزور قبر امي يقول لا ما يجوز حرام ليش هذا داخل في شد الرحال. شد الرحال الى قبر ولا يجوز. المقبره اذا قلنا انها تزار فتزار من اجل تذكر الاخر تذكر الأخذ هذا الغرض يحصل بزيارة أقرب مقبرة.
ما يكون من رد عليهم كذلك أن أبي بكر لقي أبي هريرة رضي الله عنه عائد منصور
كذلك نعم هذا جيد أيضا أن أبي بصر بن أبي بصر الغفاري رضي الله عنه وجد أبو هريرة رضي الله عنه قادم من الطرق قال إن أتيت قال قدمت من الطرق قال لو وجدتك قبل أن تخرج لمنعتك فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الريح ما كان مشي طبعا المسجد قال هذا السؤال كذلك أحسن قال هل الذبح والنحر سواء أو النحر خاص بالإبل نعم ولكن في حقيقة ذكر النحر وليس على ذلك أن الذبح خارج الحكم النحر هو الطعن في اللبة هذه اللبة يعني هذا الموضع بعد يجيب الحديدة والطعن ده هنا ألا هو النحر خاص بالإبل نعم وأما البقر والغنم وغيرها كلها تذبح تذبح معنى هكذا يعني سبحانك اللهم الحمد لله.